بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي ومن صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابية وروى عنه وإن لم يصحبه، قال: قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام، والفرق عظمه وشرف رؤيته عليه السلام. فإنهم عرفوا التابعي فقالوا: من صحب الصحابي. في كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابية وروى عنه وإن لم يصحبه، فالتابعون هم الذين لقوا الصحابة ورووا عنهم، والراجح أنه يقال عنه تابعي إذا لقي الصحابة، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهذا تابعي. ثم يختلفون وهم طبقات، كبار التابعين وأواسطهم وصغار التابعين، بل بعضهم قسم كل طبقة إلى قسمين، فكبار التابعين قسمان وأوسط التابعين قسمان وصغار التابعين قسمان. قال رحمه الله: وبعضهم زاد في التقسيم كما سيأتي. قال: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، قال: وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين ابن المنذر وغيرهم، وغيرهم. قال: وعليه في هذا الكلام دخل كثير، معناه انتقادات في مواطن، لأنه جعل هؤلاء كلهم ممن روى عن العشرة ولم يسلم له، قال رحمه الله: وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، في حين إن الحاكم جعل الذين رووا عن التابعين عن العشرة من التابعين جماعة، فذكر منهم سبعة في هذا الموضع وحال على غيرهم، وغيره وهو ابن خراش يذكر أنه لم يروي عن العشرة من التابعين إلا راوي واحد وهو قيس ابن أبي حازم. وقال أبو بكر ابن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم، عاصره ولم يسمع منه، لأنه قد روى ممن هو أكبر من عبد الرحمن وهو أبو بكر وعمر. وأما سعيد بن مسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا. يعني هذا عجيب من الحاكم، كيف يجعل سعيدا في من روى عن العشرة وسعيد لم يدرك أبا بكر؟ قال لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر، والراجح أنه سمع منه حديث الجابية، خطبة الجابية. خطبة الجابية هي خطبة خطبها عمر رضي الله عنه في منطقة يقال لها الجابية. قيل إن سعيد بن المسيب سمع هذه الخطبة. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة، فقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاه، والله أعلم. وقال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن أبي طلحة والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك، أخوه لأمه، وهو الذي وردت في شأنه القصة المشهورة لما خرج من عند أم سليم ولا معه ولد مريض محموم فيه حمى، فلما رجع قال كيف الصبي وكان قد توفي، فقالت هو أسكن مما كان، فهو ظن أن مقصودها أنه قد ذهبت عنه الحمى، وهي مقصودها أنها قد ذهبت روحه وسكن، لكنها لم ترد أن تفزع زوجها وتجملت له فوقع عليها، ثم قالت بعد أن فرغ من ذلك قم فواري الغلام أي ادفنه، فقال تركتني حتى تلطخت ثم قلت ما قلت، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له القصة ويشكو أم سليم لما فعلت، فقال عليه الصلاة والسلام أعرستم الليلة؟ قال نعم، قال اللهم بارك لهم في ليلتهم أو بارك لهما في ليلتهما، فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة، فلما ولد ذهب به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله. فالشاهد من هذا الحديث أن عبد الله ابن أبي طلحة له رؤية، له ماذا؟ رؤية، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والصبي صغير لا يميز ولم يروي، فهو في حكم كبار التابعين. لهذا قال وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد ابن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قال رحمه الله قلت أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة، يعني في حجة الوداع ولد في ذي الحليفة، قال عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأه، فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم، أي أنه أقدم منه. قال: قد ذكر الحاكم أن نعمان وسويدا ابني مقر من التابعين وهما صحابيان، أي هذا من أوهام الحاكم رحمه الله. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. هذا ضابط المخضرم، أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، وقيل أنه جمع لهم بين زمنين، زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن ما بعده. والفرق بينهم وبين الصحابة أنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا من المخضرمين، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة فتح الفاء، وعمرو بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، وأبو الحلال العتكي، وعبد خير ابن يزيد الخيواني يماني هذا، وربيعة ابن زرار ابن زرارة، قال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثواب. بخلاف أبي مسلم صاحب الدولة فإنه اسمه عبد الرحمن بن مسلم، كان اسمه إبراهيم بن مسلم فسمى نفسه عبد الرحمن. قال: قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس عدوه في الصحابة، ومثلوا به للرجل الذي أو الشخص الذي ارتد ثم يعني أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رآه ولقيه وأسلم آمن به ثم عاد فارتد بعد موته ثم رجع إلى الإسلام، عدوه في الصحابة، أعطونا التقريب، تقريب التهذيب. قال: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور، طيب قبل أن نأخذ هذه المسألة نقرأ كلام الحافظ في الأحنف. قال في تقريب التهذيب: الأحنف ابن قيس ابن معاوية السعدي أبو بحر اسمه الضحاك، والأحنف لقب، مخضرم ثقة خرج له الجماعة، طيب، على هذا لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. أعطنا المجلد الأول من التهذيب، الأول من تهذيب الكمال ومن تهذيب التهذيب. في تهذيب التهذيب قال الحافظ رحمه الله: الأحنف ابن قيس ابن معاوية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ويروى بسند لين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، سند فيه ضعف. روى عن عمر وعلي وعثمان وسعد وابن مسعود وابي ذر غيرهم. روى عنه الحسن البصري وابو العلاء ابن الشخير وطلق بن حبيب وغيرهم. قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف، ومناقبه كثيرة، وحلمه يضرب به المثل. وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة. قال: وكان ثقة مأمونا قليل الحديث. وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مروى الروذ الأحنف بن قيس. وفي تهذيب الكمال الحافظ المزي رحمه الله قال: الأحنف بن قيس بن قيس بن معاوية. ذكر من روى عنه ومن روى عنهم، ثم ذكر من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري قال عن الأحنف قال: بين أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان بن عفان، إذ لقيني رجل من بني ليث فأخذ بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد، فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه، فقلت: أنت إنه لا يدعو إلى خير، وما أسمع إلا حسنا، فإني ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اغفر للأحنف، فما شيء عندي أرجى من ذلك. هذا الذي قال الحافظ بسند فيه لين. ما سبب ضعفه؟ علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وقال معمر عن الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف. قال عبد الله بن عون عن الحسن: ذكروا عند معاوية شيئا فتكلموا والأحنف ساكت، فقال معاوية: تكلم يا أبا بحر. قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. وقال ابن عون عن الحسن: قال الأحنف: لست بحليم، ولكني أتحالم. يضرب به المثل في الحلم. وقال ضمرة بن ربيعة عن السري بن يحيى: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف 40 سنة. وقال محمد بن ابن سلام الجمحي عن مسلمة بن محمد الثقفي، محمد بن سلام قالت: بنو تميم الأحنف: سودناك ورفعناك، أي جعلناك سيدا ورفعنا من شأنك. قال: فمن سود شبل ابن معبد ولا عشيرة له. وقال أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس: قال سفيان: ما وزن عقل الأحنف بعقل إلا وزنه، أي غلبه. وقال جرير عن مغيرة قال: قال الأحنف: ذهبت عيني منذ 40 سنة، ما شكوتها إلى أحد. وقال سلام ابن مسكين عن بعض أصحاب الحسن عن الحسن: نعم السيدان الجارود والأحنف. قال ضمرة بن ربيعة عن حفص بن عمر قال رجل للأحنف: يا أبا بحر، هل زنيت قط؟ قال: أما منذ أسلمت فلا. ثم لقيه بعد ذلك فقال له: يا أبا بحر، هل تعرفني؟ قال: أعرفك، جليس سوء. أعرفك، جليس سوء، يعني هل هذا الآن مقام يلقى رجلا كان في الجاهلية، والجاهلية لا يتحاشون في المنكرات وأمور، فيأتي ويسأل يقول: هل زنيت قط؟ قال له: أما منذ أسلمت فلا. ثم لقيه بعد فقال: يا أبا بحر، هل تعرفني؟ قال: أعرفك. جلس سوء. وقال علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس: قدمت على عمر بن الخطاب فاحتبسني حولا سنة، فقال: يا أحنف، إني قد بلوتك وخبرتك وخبرت على نيتك، فلم أرى إلا خيرا، وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل على نيتك، وإن كنا نتحدث أن ما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. وكتب إلى أبي موسى أن ينظر الأحنف فأدنه، أي قربه، وشاوره واسمع منه. وقال ضمرة عن ابن شوذب: وفد الأحنف على عمر فاحتبسه بالمدينة سنة، ثم أذن له. قال: تدري لما حبستك؟ قال: لا. قال: لأني كنت يعني أخاف أن تكون منافقا عليم اللسان، فإذا أنت مؤمن عليم اللسان. حبسه سنة ليختبره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: بصري تابعي ثقة، وكان سيد قومه، وكان أعور أحنف دميما قصيرا كوسجا. أما الأعور معروف، والأحنف الحنف ميل في القدم. دميما أي صورته ليست به الصورة الجميلة. قصيرا واضح. كوسج أي ليست له لحية على عارضيه، لحيته في ذقنه. له بيضة واحدة، يعني عين واحدة. قال له عمر: ويحك يا أحينف، لما رأيتك ازدريتك، فلما نطقت قلت لعله منافق في صنع اللسان، فلما اختبرتك حمدتك، ولذلك حبستك. حبسه سنة يختبره. فقال عمر: هذا والله السيد. هذا جاءت من طرق أنه حبسه سنة ليختبره، حتى إذا أرسله إلى الصحابة في الثغور يكون قد أرسل شخصا مأمونا. وروي عنه أنه قال: ما رددت عن حاجة قط. قيل له: ولما؟ قال: لأني لا أطلب المحال. وأنه قال: إني لا أدع كثيرا من الكلام مخافة الجواب. وذكر أن عينه أصيبت بالسمرقند، وقيل إنما ذهبت بالجدري. وقال يعقوب بن شيبة: كان جوادا حليما، وكان رجلا صالحا، أدرك أمر الجاهلية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر له. أشير إلى حديث علي بن زيد بن جدعان. وقال سليمان بن أبي شيخ: كان أحنف الرجلين جميعا، ثنتين فيهما حنف عجاج، ولم يكن له إلا بيضة واحدة. لعله يقصد بالبيضة الواحدة أي الخصية، الله أعلم. وكان اسمه صخر ابن قيس ابن قيس، وأمه امرأة من باهلة، وكانت ترقصه وتقول أي تلاعبه، وتقول: والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله، ما كان في فتيانكم من مثله. هذا يؤكد أن البيضة يعني الخصية، قلة أخافها من نسله، تخاف أن يكون نسله قليلا بسبب أن ما عنده إلا خصية واحدة. وذكر محمد بن سعد في الطبقة الأولى، ذكره في الطبقة الأولى من أهل البصرة، وقال: كان ثقة مؤمنا قليل الحديث. ذكر الحاكم أبو عبد الله أنه هو الذي افتتح مروى الروذ. قال: وكان الحسن ومحمد بن سيرين في جيشه. قال عبيد الله بن عمر القواريري: حدثنا شريك بن الخطاب العنبري، شيخ بالعنبر أي بني العنبر. وكان معاذ يروي عنه هذه الحديث عن عتبة بن صعصعة، قال: رأيت مصعب بن الزبير في جنازة الأحنف متقلدا سيفا ليس عليه رداء، وهو يقول: ذهب اليوم الحزم والرأي. مات سنة 67، قيل سنة 72 بالكوفة رحمه الله. الأحنف بن قيس سيد بني تميم. طيب، نقف عند هذا، عند قوله: وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. من هنا نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.